يقول خديجة هي أول من أسلمت. بعضهم يحاول أن يجمع بين الأمرين، أن أمير المؤمنين عليه السلام أول من أسلم من الرجال، وخديجة أول من أسلمت من النساء. عمدة المحققين وعلماءنا على أن أول من أسلم قبل كل الخلق هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. مو مهم أول امرأة أسلمت لرسول الله وآمنت بالإسلام هي خديجة سلام الله عليها، بحيث بمجرد أن أتاها النبي وأبلغها خبر الوحي انشدت إليه وآزرته ونصرته، لا كما تروى في بعض الأخبار، لأنه في بعض الأخبار في الواقع هناك حالة من الإسفاف في هذه المسألة. تصور النبي صلى الله عليه وآله بأنه رجع من الغار إلى خديجة، رجع مضطربا، رجع خائفا، بل بعضها يصور أنه رجع شاكا، بل بعضها يقول، بعض مرويات المسلمين يقول أنه رجع وهو يتهم نفسه بالجنون، بعضها يبالغ يقول حتى أدت بالنبي الحالة إلى أن طلب الانتحار. عندنا هذا في مرويات المسلمين اللي الواقع بعض الناس يقبلوها بلا تمحيص، وأن الذي ثبته خديجة، لا، هذا الكلام من قبله، هذا إسفاف، هذا انتقاص من قيمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه جاءها شاكا مضطربا لا يدري أن الذي أتاه ملك أم أتاه شيطان، وأنها أجلسته في حجره، أجلسته على فخذها الأيمن ما ذهب الملك، على رجلها اليسرى ما ذهب الملك، أجلسته في حجرها ما ذهب، كشفت خمارها وقالت ما ترى يا رسول الله، قال ذهب عني. أو في بعض النصوص أنه أدخلته تحت ثيابها فقال ذهب الملك عني. هذا في حالة ما أدري، في التصور غريب جدا، شلون البعض يقبل بهذه الروايات ما أدري. يعني هل من المعقول أن الله عز وجل يبعث نبيا يجهل نبوة نفسه، لا يفرق بين الشيطان وبين الملك، يشك في أمره؟ طيب إذا النبي يشك في أمره، خشون راح ينشر دعوته بين الناس؟ يعني من حق الناس أن يشكوا، لأنه إذا هو صاحب الدعوة كان شاك، استجيروا بالله، فبقية الناس شلون راح يكون حالهم؟ بعدين يعني أدخلته كذا وكشفت عن خمارها فذهب الملك، منين عرفت يعني خديجة أنه الملك يستحي من النساء أو حرام عليه ينظر إلى النساء؟ أساسا هو الملك مكلف بعدم النظر إلى السفور، يعني إلى المرأة في غير حجاب؟ ما عندنا هكذا دليل، وإلا جزء ما تلقى لك الآن ملك بالأرض، لأنه السفور ما شاء الله يعني زين. الملكان المقربان شنو حالهم يعني؟ ما عندنا دليل أنه الملك زين مكلف، أساسا الملك لا شهوة له. المهم ما أريد أن أناقش هذه المسألة، ربما تسربت من بعض أخبار أهل الكتاب كما يرى بعض الكتاب ذلك، لأن هذه نفس الحالات موجودة في كتب العهدين بالنسبة إلى أنبيائهم. إحنا هذا الكلام من قبله، النبي كان قلبه مطمئنا بالإيمان، وكان على قدر كبير من اليقين، ولا نقول بأن خديجة هي التي ثبتته على هذا الأمر أو بعثته إلى ورقة بن نوفل النصراني وثبت، لا أبدا، النبي كان على يقين من أمره. نعم خديجة أعطته دفعة معنوية، زخا معنويا، بأن آزرته ونصرته ووقفت إلى جنبه. فأول الناس من أوائل الذين آمنوا برسول الله، وأول امرأة آمنت برسول الله إذ كفر به الناس، خديجة سلام الله عليه. ولهذا كان النبي يحسب لها هذه المزية، عندما ربما تنتقص منها بعض زوجاته كان يحسب لها هذه المزية، لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائم الذكر لها، دائم الذكر لخديجة عليها السلام، بحيث أنه لما أسر أبي العاص بن الربيع في معركة بدر وهو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما أسر وبعثت زينب قلادتها كفداء لكي تطلق سراحه، هذه القلادة أهدتها خديجة سلام الله عليها لزينب يوم زفافها، فجاءوا بالفداء إلى رسول الله، لما نظر إلى القلادة تذكر خديجة سلام الله عليها، فتأثر تأثرا بالغا وقال للمسلمين: إذا أردتم أن تطلقوا أسيرها وأن تردوا لها فداءها، هاي القلادة عزيزة عليه، أرجعوها إلى زينب لأنها ذكرى خديجة. كان إذا ذبح ذبيحة قال: ابعثوا إلى أحبة خديجة وأصدقائها إني لأحب حبيبها، يعني أحب الذي تحبه خديجة سلام الله عليها. هذا الذكر الدائم كان يستثير بعض غيرة بعض نسائه، حتى ينقل المسلمون أنه عائشة كانت ربما في الواقع تغار من هذه الحالة، وفي كتب المسلمين سنة وشيعة ينقلون هذا الأمر، أنها قالت له: يا رسول الله، ما تذكر من عجوز حمراء الشقين قد أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي يوم كفر بي الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وواستني بمالها. فيحسب لها هذه المزية أنها آمنت به قبل، أو إذا كان الناس قد كذبوه وجحدوا به، فإذا إيمانها. اثنين، تضحيتها بدنياها في سبيل الله وفي سبيل الرسالة. خديجة كانت امرأة ثرية من أثرياء قريش، كان لها مال طائل تضارب به الرجال يتجرون به، يعملون بمالها ويتناصفون الربح، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر أنه تاجر بأموالها إلى الشام، وبعثت معه غلامها ميسرة، وشاهد من كرامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستمع إلى تنبؤات بحيرة الراهب وأخبر خديجة بذلك، وكانت أحد الدواعي التي تتقدم فيها خديجة للزواج من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي التي تقدمت للنبي وعرضت عليه الزواج منها بعد أن لاحظت كل مزاياه الأخلاقية. كان لها مال طائل، وكانت امرأة تعيش في ترف وفي نعيم، لكن كل هذه الثروة التي كانت تملكها كلها سخرتها وأنفقتها، بل في بعض الأخبار أنها وهبتها لرسول الله صلى الله عليه وآله، قالت: يا معشر قريش، اشهدوا بأن كل ما أملك هو هبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا مثال المرأة الصالحة، مو مالي ومالك وفلوسي وفلوسك. للأسف جاي يصير عندنا هذه الحالة. صحيح المرأة لها ذمة مالية بالإسلام الاستقلالية، لكن الإسلام ما يريدنا أن نتعامل بهذه الدقة، تحول إلى شبه أصداء لما يطرح في بعض الحضارات، أنه يصعد الرجل والزوج والزوجة في السيارة، كل يدفع أجرته كما يحدثني بعض الأصدقاء في بعض المجتمعات. لا، المرأة والرجل، الزوج والزوجة، بعد أن ينعقد بينهما هذا الميثاق المقدس، في الواقع يصبحان شيئا واحدا. مسألة مالي ومالك، صحيح أكو استقلال بالملكية، لكن ما ينبغي أن تتعامل المرأة مع زوجها بهذه الحدية. ومثالها خديجة سلام الله عليها، بذلت كل أموالها لرسول الله، وبعد كل ذلك العز وبعد كل ذلك الترف والرخاء الذي كانت تعيشه، عاشت مع المسلمين حياة الفقر وحياة الفاقة، خصوصا في شعب أبي طالب، في حصار الهاشميين في شعب أبي طالب اللي استمر سنتين أو ثلاث سنوات، اضطر معها بنو هاشم أن يقتاتوا على ورق الأشجار والنباتات البرية، مقاطعة تامة، محاصرة تامة. خديجة مالها هو الذي رفد المسلمين وأعاشهم، كانت توفر في هذا الشعب، كانت توفر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الحماية المالية، كما كان أبو طالب سلام الله عليه يوفر له الحماية البدنية، الحماية الجسمية، كان يضجع ولديه مكانه في الشعب عليا وجعفر سلام الله عليهما. ينام النبي هزيعا من الليل يوقظه أبو طالب فينيم عليا مكانه ويبدل فراشه ومكانه، ينام فترة فيجعل مكانه جعفر فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ربما يغتال ليلا وخلسة. كان يوفر للحماية ويفديه بأولاده. هسه يجيك واحد يقول لك أبو طالب ما أدري مات على غير ملة الإسلام وما شابه ذلك، أنا هذا الكلام ما يعني ما يخش في عقلي، لأنه أي دافع يدفع الرجل أن يضحي بولده في سبيل ابن أخيه؟ شنو هذا الدافع؟ هذا الدافع شنو؟ مسألة غيرة وعشيرة وما شابه ذلك؟ أقرباء النبي لم يفعلوا ذلك، أعمام النبي لم يفعلوا ذلك. إذا كانت مسألة عشيرة وغيرة وحمية وما شابه ذلك، وحتى الغيرة من الصعب أن الإنسان يضحي بأبناء الاثنين في سبيل ابن أخيه. لاحظ كيف القضية في الواقع هي مثل ما يقول المثل، شنشنة أعرفها من أخزم، مسألة انتقاص من أمير المؤمنين عليه السلام ليس إلا، يعني لم يجدوا فيه عيبا رادوا يطعنون به من مكان آخر. المهم، فأبو طالب سيد الإسلام وحامل الإسلام كان يوفر للنبي الحماية المادية، السيدة خديجة كانت توفر له الحماية المالية بحيث قومتهم بمالها، حتى اشتهرت المقولة التي تقول ما قام الإسلام إلا بسيف علي وبمال خديجة سلام الله عليها. وعاشت قلت لك حياة الفقر وحياة الحرمان كبقية المسلمين كأفقر المسلمين، وهي المرأة التي كانت ربيبة شرف وغذية ترف، كل هذا في سبيل الله. هذا العنصر الثاني، التضحية في سبيل الإسلام، في سبيل القيم، في سبيل زوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العنصر الثالث اللي قلت لك هو هذا العنصر هو الذي رفع أولئك النسوة إلى هذا المستوى العالي، هو الصبر والاستقامة. خديجة عليها السلام كانت على قدر كبير من الصبر، مرت بها معاناة قاسية كبقية المسلمين. المسلمون في مكة عاشوا معاناة لا مثيل لها، معاناة يصورها النبي بقوله ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، لكن خديجة عليها السلام كانت معاناتها أكثر باعتبار أنها قريبة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا كل عناء يقع على كتف النبي كان يقع على كتف خديجة عليها السلام. ذاقت الأمرين من قبل المشركين، حتى أنهم رووا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بأن يبلغ الرسالة للناس صعد على الصفا وراح يدعو الناس إلى الله وإلى الإسلام، وكان أبو جهل حاضرا في تلك الفترة في تلك الساعة، فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله يجهر بدعوته رماه بحجر فوقع على وجهه الشريف فشجه وأدماه حتى راحت الدماء تسيل على لحيته الكريمة، فتتابعت الحجارة على رسول الله من كل مكان حتى أدمي ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم، وذهب إلى الجبال، هرب إلى الجبال من بطش قريش. فجاء الخبر إلى خديجة، يا خديجة أدركي محمدا فإنا نرى أنه قد مات. يعني كان فد هجوم كل الشرس على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خرجت خديجة مذهولة، خرجت والحزن يقطع قلبها، هائمة بين الشعاب والجبال تنادي من أحس لي النبي المصطفى، من أحس لي أبا القاسم. وإذا بجبرائيل نظر كما تقول الرواية، نظر إلى خديجة تجول بين الوادي، فقال يا رسول الله انظر إلى خديجة تجول في الوادي، لقد أبكت ببكائها ملائكة السماء. ناداها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صعدت إليه، رأته قطعة من الدماء مدمى صلى الله عليه وآله، جلست إلى جنبه، ضمدت جراحه، مسحت الدم عنه، احتملته هي وعلي سلام الله عليهما وجاءوا به إلى البيت، بمجرد أن دخلوا إلى مكة وإذا بالمشركين يعاودون الكرة عليهم فيرجمونهم بالحجارة. شفت في بعض النصوص تقول بأن خديجة سلام الله عليها كانت تقيه الحجارة بنفسها، هذه المرأة الصالحة المثال الذي تجعل نفسها درعا لزوجها، طبعا بالإضافة إلى كونه نبي الله صلى الله عليه وآله، صارت له درعا من الحجارة تحميه، إلى أن أدخلته هي وعلي إلى البيت، استمرت الحجارة عليهم إلى أن صاحت بهم سلام الله عليها: يا معشر قريش، ويحكم أترمى الحرة في بيتها؟ عند ذلك انصرفوا عنها. هاي المعاناة اللي عانتها خديجة، عانت من مقاطعة النساء لها، بحيث في ساعة الولادة، في ساعة ولادة السيدة الزهراء ما كانت هناك ولا امرأة واحدة تلي أمرها، تلي منها ما تلي النساء من النساء. أي معاناة هذه التي عانتها هذه السيدة الكريمة في حال وضعها، ما وجدت ولا امرأة تقف إلى جنبها عندما وضعت السيدة الزهراء الطاهرة سلام الله عليها. هذه المعاناة كلها كانت في سبيل الإسلام، في سبيل رسول الله. ولهذا لك أن تتصور مدى الجرح الذي خلفه فقد خديجة في قلب رسول الله. سمى ذاك العام بعام الحزن، العام الذي مات فيه أبو طالب وماتت فيه خديجة، وساعات وداعها وساعات دفنها كانت ساعات عصيبة على قلب رسول الله. استدرت لها دموعه عندما وضعها في مثواها الأخير، وضع شريكة حياته، شريكة معاناته، بعد تلك المعاناة التي تحملتها في سبيله. نعم كان الخطب عليه صعبا، وكان أصعب على بنتها الزهراء سلام الله عليها، وكانت آنذاك طفلة صغيرة. يقول الإمام الصادق عليه السلام: لما أراد النبي أن يدفن خديجة جاءت إليه فاطمة سلام الله عليها، وراحت تلوذ برسول الله وتناديه كل ساعة: أبا يا رسول الله، أين أمي خديجة؟ أين ذهبت عني؟ لهفي لهفي لحال بنتها الزهراء، سليلة الأمجاد والإباء، لما رأت والدها خير الورى، غدا يواري أمها تحت الثرى، لاذت به وقلبها مذعور، لاذت به وقلبها مذعور، والحزن تحت صدرها يفور. قالت له بلوعة وحزني ودمعها يجري كصوب المزني: أين مضيت يا والدي؟ أين مضيت والدة النجيبة وخلفتني بعدها غريبة؟ مصيبتي مصيبتي بفقدها عظيمة، فقد بقيت بعدها يتيما. يا يما أبقي أنا من عقبك يتامى، يا يما الدهر صوب نفسها، يا يما اللي لكل ما أنام ما أنام. واشوف قبال عيني طول تشيل وحده حاجي يا يما وجاوبيني يا خلاف عينك يسليني يا بي صبرنا ويحيس دموع عيني يا يصبرنا ويحس دموع يا عيني ولالت ولالت أم اللي علي تعبت ولالت ولالت عليها دمعتي سالت ولا ليت ولا ليت ولا ليت يا ليت مصابها لا مار ولا ليت اشوف على النعاش ام الزكية اشوف على النعاش امي يا إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنات والمؤمنين رحم الله من أهدى لهم ثواب الفاتحة.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد محمد الشوكي.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار. ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي نبي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
شموس لا تغيب.
خديجة بنت خويلد.
هي أول امرأة لبت دعوة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، آمنت به إذ كذبه الناس، وآوته إذ رفضه الناس، أكثر قريش نسبا، وأعظمهم شرفا، وأكثرهم مالا.
هي وحدها انفردت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 25 سنة، لم تشاركها فيه امرأة ثانية، ولو بقيت ما شاركها فيه أخرى. شاركته في محنته طيلة أيامها معه، قوته بمالها، ودافعت عنه بكل ما لديها من قوة وفعل. هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي أم المؤمنين.
كان لديها المال الوفير فانشغلت بالتجارة، وكانت تستأجر الرجال وتعين لهم قدرا من مال ونفع وترسلهم إلى الأمصار. ولم يكن حال الصادق الأمين بخفي على خديجة، فقد عرفت عنه كل شيء، لذا فكرت بأن تجهز قافلة لمحمد يخرج بها إلى الشام، فأرسلت ميسرة غلامها المقرب إلى شيخ الأباطح أبي طالب تعرض عليه ذلك.
يا أبا طالب، إن لسيدتي رغبة بإرسال ابن أخيك محمد بقافلة لها، فهو الصادق الأمين.
وهو الأمين يا ميسرة.
أجل يا أبا طالب.
وإني لأرغب أيضا أن يكون له سبب آخر للرزق، عسى أن يفتح على يديه بابا أوسع.
إن خديجة بنت خويلد يا سيدي تستأجر الرجال من قريش في تجارتها، وما تجد مثل محمد أمينا على تجارتها ومالها.
هي سيدة ذات شرف.
أجل.
هو أوفر أهل مكة غنا وأكثر أهل قريش مالا، ونحن وهي ننتهي إلى قصي، ولكن بي شفقة على الفتى يا ميسرة، فهو قد خرج معي من قبل في رحلتي إلى الشام، ولكني كنت معه أرعاه وأصونه.
وسأكون معه في هذه الرحلة يا أبا طالب، أرعاه وأكون له نعم الرفيق.
حسنا، لأخبرن محمدا بذلك.
وعاد الشيخ لابن أخيه مشرق الوجه، ونقل إليه ما دار بينه وبين ميسرة، وتهيأ الفتى لقيادة القافلة، وهيأت خديجة لمحمد مستلزماتها، وجعلت في خدمته غلامها ميسرة يدير شؤونه ويهيئ طلباته.
قالت خديجة: سيخرج الأمين في مالي هذه المرة يا ميسرة، ولست أريد منك إلا الحرص على راحته والعناية به، وأن تعرف ما تستطيع من شأني.
فقال ميسرة:
ما عهدتك حريصة على عامل خرج بتجارتك كحرصك على محمد.
قالت خديجة: إني لأرى فيه شيئا غير ما أرى من شباب قريش وفتيانها، وإني لأحس لذكر هذا الفتى اليتيم بالحنان يملأ نفسي، وما أظن إلا أن بركته ستصيب تجارتي.
فقال ميسرة:
إن أحاديث القوم عنه تربط القلوب به، وآراء قومه فيه تجذب النفوس إليه.
قالت خديجة: أوصيك خيراً بمحمد يا ميسرة.
وتهيأ الأمين للخروج وفي نفسه إحساس غامض، فلأول مرة يقود فيها قافلة إلى الشام، وأخذ طريقه إلى منزل عمه الذي أعد له الرحلة من مال خديجة، فقد آن له أن يغادر أم القرى إلى الشام صبيحة الغد.
يا ميسرة.
نعم يا أبا طالب.
يا أبناء عمومتنا من قريش، أوصيكم بمحمد خيرا.
ومرت الأيام ووصلت القافلة إلى الشام، وحصدت من الربح ما وفر لها أكثر مما كانت تتوقع في مسيرتها، وميسرة تواق للعودة كي يخبر سيدته عن قيادة محمد للقافلة، وعن خلقه الرفيع وإنسانيته العالية، وعما لقيه من كرامات له تنبئ أن له شأنا كبيرا.
وأقبل البشير منذ الصباح إلى أهل مكة حاملا أخبار العودة، فرد الطمأنينة إلى القلوب القلقة على الأحبة، معلنا أن القافلة قد أقبلت من الشام سالمة غانمة موفورة. فيخفق قلب المرأة الطاهرة خديجة، فقال ميسرة:
يا محمد أيها الأمين، أسرع إلى خديجة فأخبرها بما صنع الله لها في وجهك الكريم من خير.
واستقبلت خديجة محمدا واستمعت إليه يقص عليها خبر رحلته وربح تجارته، وهي تنصت إليه مأخوذة، وقد لمست في أعماقها إيمانا لهذه الشخصية وحبا بين أضلاعها. وذات ليلة دخلت على عمها عمر بن أسد وورقة بن نوفل وأختها تحدثهم عما في قلبها نحو فتى عبد المطلب وسيد قريش.
أختاه، بالأمس رفضت كل من تقدم إليك من سادة قريش أمثال أبي سفيان وأبي لهب وعمر بن هشام وشيبة،
واليوم محمد. ومن محمد؟ إنه فقير وإنه لصغير السن.
إن ابن عبد المطلب أهل للزواج من أية امرأة في مكة أو في غيرها، وهو من تعرف قريش حسبا ومكانا.
وهل لمحمد نفس فيك يا خديجة؟ فأنت قد بلغت الأربعين وهو لم يتجاوز 25 من عمره. يا ورقة، أتوافقها على هذا الأمر وهي من تعرف ثراء وهو من يعرف فقرا؟
بل هي من أعرف عفة وطهارة وهو من أعرف أمانة وصدقا.
أما وجدت غيره من سادة قريش؟ وما هو إلا يتيم وفقير.
بل هو سيد السادات من قريش وغير قريش.
غير أن إيمان خديجة الطاهرة دفعها إلى بذل المساعي لترتبط بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولتكن له عضدا في حياته. وما المانع من أن تكون هي الطالبة يد هذا الإنسان، وله من الشرف ما لم يبلغه أحد. فأرسلت أختها لأبي طالب، وصادف هذا الطلب في نفس أبي طالب قبوله، ورأى أنها لائقة لابن أخيه رغم تفاوت السن. ولم يكن محمد بعازف عن هذا الأمر، خاصة وأن لخديجة في نفسه مكانة طيبة. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وشاء الله بلطفه وعنايته أن يختار لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم امرأة صالحة طيبة. جمع أبو طالب إخوته والكبار من أهل بيته وشخصيات قبيلته، وذهب إلى دار خديجة بنت خويلد، وقد ضمت الأكارم من عشيرتها والشيوخ من أهلها. فقال أبو طالب خطيبا:
الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا، ثم أن محمد بن عبد الله أخي من لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وعقلا ومجدا، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعلي.
وما أن أتم أبو طالب حديثه وقف ورقة بن نوفل ابن عم خديجة يرد عليه:
الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت وفضلنا على ما عدت، فنحن سادات العرب وقاداتها، وأنتم أهل ذلك كله. لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبكم وشرفكم. فاشهدوا علينا معاشر قريش بأننا قد زوجنا خديجة لمحمد.
وهكذا تم الارتباط بين محمد الإنسان الذي لا يضاهيه إنسان، وخديجة التي كان لها الشرف العظيم بهذا الزواج المبارك.
به يا سيدتي وصدقت بما جاءه من الله وآزرتيه على أمره، وكنت أول من آمن بالله ورسوله، وصدقت بما جاء منه من النساء، وعلي بن أبي طالب من الرجال.
وازداد عداء قريش للرسول الأمين. وعندما يعود محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثقل القلب نافذ الصبر إلى بيته، وقد آذاه قومه وكذبوه وأهانوه،
كانت خديجة دائما هناك تأس الجرح وتداوي النفس وتنفث الشجاعة وتبعث الثقة.
وحلت محنة الشعب، فقد ضاقت قريش بدعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينفع معه كل أسلوب في التخلي عن دعوته ورسالته. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته. فاجتمعت قريش في دار الندوة وقرروا مقاطعة بني هاشم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها بالكعبة. وعرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لحصار اقتصادي في شعب من شعاب الجبل خارج مكة، وطال فيه المقام حتى مرت عليهم 3 سنوات متتابعة يعانون الحرمان والجوع، ويدور الوليد بن المغيرة في أسواق مكة مناديا:
أيما رجل من أصحاب محمد وآله وجدتموه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه ولا تبيعوه، ومن ساعدهم فدمه مباح.
ويقول أبو سفيان:
ما لنا ولبني هاشم؟ نحن من سلالة واحدة، ولكن ظفروا بالشرف والعز وحدهم، وكلما نازعناهم فيه كانوا هم السباقين إليه، وتخلفنا نحن، وليس لنا إلا أن نفني هذا البيت فيطفى حقدنا عليه.
وهل كانت في طاقة واحدة غير خديجة؟ وهي من عاشت الغنى والرفاهية، وهي من عرفت الجاه والمال، أن تتخلى عن كل هذا راضية مطمئنة لتسعى وراء زوجها إلى المنفى المختار وسط اضطهاد قريش وسخريتها. بذلت بيد سخية ونفس طيبة كل أموالها مواساة لدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى فرج الله عليهم.
وقبل الهجرة بثلاث سنين، وفي شهر رمضان للسنة العاشرة من البعثة، وفي خضم الأحداث، مرضت خديجة ورقدت في الفراش 3 أيام، وزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوارها لا يفارقها لحظة من ليل أو نهار، حتى أسلمت الروح بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وينطفئ اللهب الرائع الذي كان لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في مسارب دعوته عونا في تلمس الطريق. دفنها الرسول صلى الله عليه وآله في الحجون، وأدخلها بنفسه الكريمة القبر، وسمي عام وفاتها عام الأحزان.
استسلمت الروح بين يدي الرجل الذي أحبته منذ اليوم الأول، الذي صدقته وآمنت به منذ بدأ طريقه حتى الرمق الأخير. فكيف العزاء يا سيدتي وهذا عام الحزن؟ ورغم كل الأحزان لم تمضي إلا بعد أن اطمأن قلبك إلى سير الركب ومتانة العناء وقوة الثبات، فرقت الحياة قريرة العين بنجاح الدعوة الإسلامية، والحصار الاقتصادي قد رفع عن بني هاشم وبني عبد المطلب، وأصوات الدعاة العائدين من الحبشة تملأ الأسماع بأحلى صور الإيمان.
إنها دعوة الله يا خديجة، تنشر ظلها الوارف فوق الجزيرة لتمد ظلالها لتشمل العالم كله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني في مالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها أولادا إذ حرمني أولاد النساء.
وقال ابن هشام:
إن جبرائيل عليه السلام أتى رسول الله فقال: اقرأ خديجة السلام من ربها. فقال: يا خديجة، هذا جبرائيل يقرئك السلام من ربك.
فقالت خديجة: الله هو السلام، ومنه السلام، وعلى جبرائيل السلام.
لقد فقد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بهذا النبأ المفجع إنسانة مثلت الوفاء بأحلى معانيه، وجسدت الصدق بكل جوانبه، ولم تكن كلمتها الأخيرة وهي على فراش الموت بأقل وقعا من كل ما جسدته له من متاعب في سبيله، إذ تقول له وظلال الموت يرفرف عليها:
يا رسول الله، إني مقصرة في حقك، فاعفني، ولم أكن قد أديت حقك، وإن كان لي شيء أطلبه منك فهو رضاك.
فرحم الله خديجة، المثل الأعلى للمرأة المسلمة المجاهدة من أجل عقيدتها ورسالتها.
خديجة بنت خويلد.
الكلمات هي التي تربطنا ببعض، وذاتها الكلمات تفرقنا عن بعض. فاختر كلماتك بما تشتهي أن يصطفيها الآخرون في غيابك. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا مثل ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه. مستمعين الأفاضل، جاء في المصباح عن أبي حمزة الثمالي: كان زين العابدين عليه السلام يصلي عامة الليل في شهر رمضان، فإذا كان في السحر دعا بهذا الدعاء: نستمع معا لهذا الدعاء راجين من الله القبول والتوفيق.
إلهي ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني، والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي، والحمد لله الذي لا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي، والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني، والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني، والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي. فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي، اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة ومناهل الرجاء لديك مترعة، والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحة، وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا، وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة، وأن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين ومندوحة عما في أيدي المستأثرين، وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي، وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استيجاب لعفوك عني، بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك، ولجئي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني أن لا رب لي غيرك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك صدق، واسأل الله من فضله، إن الله كان بكم رحيما. وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية، وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك والعائد عليهم بتحنن رأفتك. إلهي، ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا، ونوهت باسمي كبيرا، فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه، وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه، معرفتي يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيعي إليك، وأنا واثق من دليلي بدلالتك، وساكن من شفيعي إلى شفاعتك، أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه، أدعوك يا رب راهبا راغبا راجيا خائفا، إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمعت، فإن عفوت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم، حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك، مع إتياني ما تكره جودك وكرمك، وعدتي في شدتي مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك. وقد رجوت ألا تخيب بين الذين وذين منيتي، فحقق رجائي واسمع دعائي يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج، عظم يا سيدي أملي وساء عملي، فأعطني من عفوك بمقدار أملي، ولا تؤاخذني بأسوأ عملي، فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين، وحلمك يكبر عن مكافأة المقصرين، وأنا يا سيدي عائذ بفضلك، هارب منك إليك، متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا، وما